نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوا الذي يعلم السر وأخفى. إخوة الإسلام، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إخوة الإسلام، هذه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يفرط في هذه الوصية إلا من كان خائنا لتركة النبوة، وأما من كان محافظا على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيرعى هذه الوصية وسيطبق هذه الوصية ويجتهد في تحقيقها إلى أن يلقى الله. الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا بالله، فإن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، هو الذنب الذي حرم الله أن يغفره إلا بالإسلام. فلو صحب الشرك عملا مهما كبر هذا العمل من الصالحات فهو مردود على صاحبه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها المسلمون، لقد ترسب في أذهان كثير من الناس أن الشرك لا يوجد له إلا صورة درست في كتب التعليم، فاقتنع بها كثير من الناس بأن هذا هو الشرك وحده، تلكم هي عبادة الأصنام والأوثان في الجاهلية. فيفتح الإنسان عينيه على الواقع فلا يرى أحدا من الناس يعكف على صنم أو حجر، فيخر في نفسه حينئذ أن الشرك ليس له وجود، وهذا من الافتراء على الله. فإن الشرك أنواع، وإن الشرك دركات، كما أن الإيمان درجات، فكما أن السجود للصنم والعكوف على الحجر والوثن شرك صريح أكبر، فهناك أنواع أخرى من الشرك قد يقع فيها من يصلي ويصوم، ويقع فيها من عاش في ديار الإسلام، وتأتي ثالثة الأثاثي بأنه لا يعلم أنه قد وقع في الشرك. ومن ذلك شرك الخوف، شرك الخوف الذي سيطر على كثير من القلوب، يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله، يخاف من الجن أكثر مما يخاف من الله، يخاف من مرؤوسيه ومن يملكون طي قيده في الوظيفة أكثر من خوفه من الله، يخاف من خدش سمعته وكرامته ووجاهته أو اهتزاز سمعة تجارته وماله ودناره أكثر من خوفه من الله. وهل الوهن الذي تعيشه لأمة اليوم إلا بسبب شرك الخوف؟ لقد خيف من أعداء الله أكثر من الله، ولقد حصلت الهيبة في قلوب كثير من الخلق أكثر من هيبتهم من الله. إنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إنهم يخشون من مخلوقات بيننا وبينها اسم الله الأعظم، وعلمنا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الحصانة الشرعية التي تحمينا من الجن والعفاريت وغيرهم من الأشرار، فأمر الناس ذلك. ودليل شرك الخوف ارتفاع مؤشر الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة، ولقد أصبحت نغمة خوف الناس اليوم من السحرة والكهان أمر مريع في حياة أمتنا. إن كل ذلك من شرك الخوف. وهناك شرك الرغبة، الذين يرغبون فيما عند الناس أكثر من رغبتهم فيما عند الله، شرك تقديم المحاب على محبة الله ومراده. ولقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين المخلصين الذين يقدمون محبة فوق كل محبوب بقوله تباركت أسماؤه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ووصف نفسه تبارك وتعالى بفعله معهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرك الحب اليوم، حب المال، حب المنصب، حب الجاه، حب العلو في الأرض، أي حب، حب المرأة، حب الأولاد، حب العقار والمال، إذا خرج من الأمر المألوف العادي الذي فطرت النفس عليه إلى أن يصبح إلها يعبد وهو الذي يحرك الإنسان في الحلال والحرام، فقد أشرك صاحب هذا الحب. أيها الأخوة في الله، وهناك شرك التشريع في الذين يرتضون حكما غير حكم الله، ويبتغون شرعا غير شرع الله. إن هذا من أظلم وأخطر أنواع الشرك، وسماه الله حكم الجاهلية، فقال تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إخوة الإسلام، إن السلامة من الشرك بكل أنواعه التي ذكرت والتي لم تذكر هو تخلية القلب وتصفيته من كل ما يعارض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا القلب خالصا لله وحده، منقادا لشرعه، متبعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم توظف الرغبات والشهوات الفطرية تبعا لهذا المراد الذي أراده الله تبارك وتعالى. فإن الله ما حرم على عباده أن يأكلوا أو يكتسبوا أو يحبوا زوجة أو ولدا إلا حين تصبح هذه الأمور أندادا تعبد من دون الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وتوعد الله على الذين يقدمون هذه الأمور على مراده بصورة الفاضحة في سورة التوبة، فقال تبارك أسماؤه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولقد ورد تفسير الفاسقين هنا بالكافرين كما ذهب إليه جمع من أهل العلم. الوصية الثانية: وبالوالدين إحسانا. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن مؤشر العقوق في حياة الأمة منذر بالخطر. الأمة التي تترك في أن تتربى على أخلاق الفرنج وسلوك الفرنج، الأمة التي يتلقى أبناؤها وبناتها الأخلاق ودروب التعامل من المسلسلات وأفلام الكرتون، ذاقوا المرارة في العاجل قبل الآجل. إن هذه المرارة تمثلت في دموع من رجال ونساء يبكون بمرارة من عقوق أولادهم وبناتهم. إن الله تبارك وتعالى قد حرم دخول الجنة على العاق إلا أن يتوب إلى الله، وإن من النجاة في العاجل والآجل بر الوالدين. وأنتم قد سمعتم مرارا حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى جبل فنزل بهم المطر فآووا إلى الغار فسقطت عليهم الصخرة فأنجاهم الله بالعمل الصالح. ومن ذلك قول أحدهم: اللهم إنه كان لأبوين شيخين كبيرين، إلى آخر القصة، حين رجع بالحليب فجلس ينتظر والديه واقفا عند رجليهما إلى طلوع الفجر ففرج الله عنهم ما هم فيه. التنكر للوالدين، إغلاظ القول لهما، التكشير في وجوههما، الاستغناء بالزوجة والولد عنهما، إشعار الوالدين بأن مهمتهما في الحياة قد انتهت، هذا من أبرز صور العقوق. ولقد حرم الله كلمة أف، فقال أهل العلم: إن الله حرم الأصغر ليكون ما فوقه فهو أكبر. وكلمة أف هي مجرد التأفف من كلامهما أو رائحتهما أو أي شيء من شأنهما. فبما يحصل بر الوالدين وبما تحصل الدعوة المجابة من الوالدين إلا بالبر وخفض الجناح لهما وكسر العزة والجبروت عند رجليهما وتلمس رضاهما والتحبب إليهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفة حتى ولو كان كافرين، فإن الله قد أمر ببر الوالدين وطاعتهما إلا في المعصية، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن صور العقوق لهي منذر بالخطر على حياة الأمة وإحلال لأخلاق المغضوب عليهم والضالين بدل أخلاق البررة المؤمنين. لقد سرت موجة التمرد في نفوس كثير من الناشئة والتبجح والسب، بل وصل الأمر المخزي إلى اللعن وإلى الضرب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذا مما يجلب سخط الله وغضبه ونقمته وعقابه. ثم إنك تجد في الأمة من يجامل حق الوالدين ويبش في وجه حق الوالدين ويكرم حق والديه ويقرب حق والديه ويفزع في النائبات لعاق والديه، وليس ذلك من الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن المؤمن لا يرضى بفعل المنكر، وأقل ما يفعله هذا الإنسان إذا لم يقم بواجب النصيحة والبلاغ لهذا الحق أن يهجره ويتركه ولا يبش في وجهه ولا يسلم عليه ولا يحضر مناسبته، هجرا وزجرا له وإشعارا له بفداحة خطبه وجرم فعله يوم أن تنكر لمن كان السبب في وجودك في هذه الحياة بعد فضل الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة بره بوالديه يسأل عن البر بهما حتى بعد مماتهما. طاعة موصولة في بر الوالدين حتى بعد مماتهما. فيخبره الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه بأن نعم بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما صلة أهل ودهما والدعاء لهما والصدقة عليهما، كل ذلك من بر الوالدين بعد مماتهما. لقد بدأت هذه الأمة تتخلق بأخلاق اليهود والنصارى، وإلا فما الذي ذهب برجال ونساء طعنوا في السن إلى الملاجع وإلى الأوقاف الخيرية وإلى الأربطة في وقت يتمتع أولئك من الأبناء العاقين بملاذ الحياة ومباهجها، بذلوا لقمة العيش يوم أن هاجمك الجوع، وبذلوا الفراش الوثير يوم أن آثروا النوم على الحصير. ثم تقف يا عدو الله أيها العاق في التنكر والتخلق بأخلاق اليهود والنصارى الذين فتحوا من الملاجئ أضعاف ما فتحوا من المستشفيات ليتخلصوا من كبار السن إذا اقتربوا على 60 أو جاوزوها. وها هو جحر الضب تدخله الأمة، وقد حذرها نبيها صلى الله عليه وسلم من دخول جحر الضب وهو التشبه باليهود والنصارى. فبدأت صور التنكر للآباء وللأمهات الذين هم مصدر خير وبركة ودعوة مستجابة وظلال من الرحمة والحكمة والخير في المنازل. لا يعرف هذه النعمة إلا من ذاقها ورأى من حرم نعمتها. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فلقد كان عرب الجاهلية يئدون البنات خوف العار ويقتلون الأولاد خشية الفقر، وإن من قتل الأولاد ما روجت له وسائل إعلام اليهود والنصارى في صفوف المسلمين عن موجة وموضة تحديد النسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وهذا النكاح يخرج منه ذرية تسبح بحمد الله وتذكر الله وتجاهد في سبيل الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمر الأرض وتكثر سواد الأمة، فيترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتسرب إلى أفراح التفرنج موجة تحديد النسل. وإن هذا من المحادة لله وحرب هذه الأمة، فإن أعداء الله يسعون إلى تقليل هذه الأمة. الأطباء اليهود والنصارى ثبت عليهم في بلاد المسلمين تعقيم أرحام النساء المسلمات وقطع نسلهن، وثبت عليهم حقن الأطفال المولودين بالحقن السامة فقتلوهم في مهد الطفولة، ثم روجوا لإعلانهم ولأفكارهم الخبيثة المسمومة بما يسمى بتحديد النسل. أيها الناس، أمتكم بحاجة إلى كثرة، أفيكون أعداء الله من النصارى الذين يبذلون الأموال للنساء لمن أنجبت أكثر من 3 أطفال أيكونون أغير على باطلهم منكم على الحق الذي تحملونه؟ فاتقوا الله واعلموا أن رزق هؤلاء الأطفال على الله، وأن كل واحد منهم يولد ورزقه معه. وكم من طفل كان مصدر سعادة لأبويه ومصدر رزق وانفتاح حياة سعيدة على والديه. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هي كل ما فحش من القول أو الفعل مما يبغضه الله. الفحش في الأقوال والفحش في الأعمال، الفحش بالذين يرددون ألفاظ الزنا ويمزحون ويهزؤون بالدين ويغمزون الدين وأهله، والفحش في الأفعال والتبجح بها، كل هذا مما حرمه الله. وإن الإنسان المسلم قد هذبه هذا الدين، فلا يقول إلا خيرا، ولا يقابل الناس إلا بوجه باش، ولا يتكلم إلا بمعروف. الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فإن زوال الدنيا أهون على الله من إزهاق نفس مؤمنة بغير حق. وكم هي جريمة من يسعون في إزهاق الأنفس المؤمنة من الذين يعذبون المسلمين ويسجنون المسلمين ويسطون على أموال المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وراعوا وصية نبيكم. وللحديث بقية أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين منقلدا ما فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الوصية السادسة: قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واليتيم قد أولي رعاية كبيرة جدا في شريعتنا الغراء، ويكفي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ثم رفع السبابة والوسطى وفرج بينهما. ولقد ورد في فضل كفالة اليتيم نصوص كثيرة، حتى أن من مسح على رأس يتيم مسحة حلال وشفقة إلا كتب الله له بعدد شعر رأس ذلك اليتيم من الحسنات. فإذا كان هذا في الإحسان إليه، فإن الله قد حرم أذى اليتيم وأكل ماله. وإن من الظلم الذي ينتشر بين ضعاف الإيمان التآمر على أكل مال الأيتام من الأوصياء أو ممن تولوا رعاية هؤلاء الأيتام، نسوا قدومهم على الله، ونسوا أنه ما أصبح بالناس اليوم قد يمسي بهم غدا. أفلم يخشى هذا الظالم الذي أكل مال اليتيم أن يصبح أولاده أيتام، ثم يصل إليهم الفقر فيبدأون يتكففون الناس. فاتقوا الله في الأيتام واتقوا الله في أموالهم. وإن الله أحل لكافر اليتيم وللقائم على حقوقه إذا كان محتاجا أن يأكل مع اليتيم من ماله بالمعروف، وأما من كان غنيا فمن استعف أعفه الله. الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لقد دمر الله أمة من الأمم التي كانت تطفف في المكيال والميزان، وتوعد الله الذين يبخسون الناس أشياءهم في المكيال والميزان، فقال تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، والله قد يتجاوز عن حقوقه، وأما العباد فلا بد من القصاص في حقوقهم، بل وصل العدل ليس للعباد حتى للعجماوات. فقد ورد أن الله تبارك وتعالى يقص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، لأنه تبارك وتعالى حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وإن التطفيف وبخس الناس أشياءهم في معاملاتهم في المكيل والموزون لهو من المحرمات الكبرى في شريعتنا، وغش الناس في طعامهم وأرزاقهم من كبائر الذنوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. الوصية الثامنة: قال الله تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. القول بالعدل، القول بالعدل، هذه الخصلة التي تكاد أن تنعدم في حياة أغلب الناس إلا من رحم الله. إن الله تبارك وتعالى قد أمر بقول الحق في الغضب والرضا، وقال الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، والأمر للوجوب، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الأخوة في الله، القول بالعدل أخذا وعطاء لك أو عليك، وصية من وصايا الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ويتحتم هذا على كل مكلف مؤمن أو مؤمنة، ولكن الأمر يزيد بحسب الموقع والمسؤولية. فالذين يكلفون في أعمالهم بنقل كلام الناس أو شهادة الناس أو ما يقوله الناس، عليهم أن يتقوا الله وأن لا يقولوا الناس ما لم يقولوا، وأن لا تدفعهم المناصب والوظائف إلى أن يقولوا عباد الله ما لم يقولوا. عليهم أن يوصفوا من أنفسهم ومن الناس قبل أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن يعض الظالم على يديه، قبل أن يندم من قول الناس ما لم يقولوا ولا تساعة من دم. إن القول بالحق والعدل في القول هو من الشجاعة الإيمانية، وهو من الخلق الكريم، ولا يقول الناس ولا يتهم الناس ولا يحمل الناس بالظنون إلا من كان خوفه من الله قليل،
ومن كانت مراقبته لله ضعيفة نسي هذا المسكين أن ربك يعلم السر وأخفى، فما هو الذي أخفى من السر؟ والسر هو مكنون النفس، والله يقول إنه يعلم السر وأخفى. إن الشيء الذي هو أخفى من السر هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد، فقد علم الله أن فلان ابن فلان من قبل خلق السماء والأرض ب50,000 سنة سيفكر في يوم كذا عن كذا ويقول كذا وكذا، كل ذلك قد سبق في علم الله. أيها الإخوة في الله، عليكم بقولة الحق في الغضب والرضا، وعليكم بالعدل حتى مع الخصوم، فإن العدل مأمور به مع كل أحد، لأن العدل هو الذي يأتي بالإنصاف. بل وقولة الحق كم لها من المواقف الشجاعة التي جعلت إما ظالم وإما جائر يعود إلى الحق ويرعوي عن غيه وضلاله. الوصية التاسعة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وكل ما عهد الله تبارك وتعالى إلى عباده فلا بد من الوفاء به. العهد الذي بينك وبين الله في عبادته لا بد من الوفاء به، والعهد الذي بينك وبين الخلق لا بد من الوفاء به. وإذا أعطيت أحدا من الناس عهدا أو وعدا فلا بد من الوفاء به، فلا بد من الوفاء بالعهود، وإن خرم العهود لهي علامة من علامات النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق وأهله. الوصية الأخيرة وهي العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأخوة في الله، إن سبيل الله هو الحق، هو منهاج النبوة، هو طريق المحجة البيضاء التي رسمها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في وصف هذا السبيل بيانا حسيا ورسما رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث خط لهم على الأرض خطا مستقيما، ثم خط بجواره خطوطا، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا سبيل الله الطريق المستقيم، وهذا صراطه المستقيم من سلكه فقد نجا، وهذه التي بجواره هي السبل من سلكها أودت به إلى جهنم، وعلى كل باب منها شيطان يدعو إلى جهنم. إن سبيل الله هو الرسالة الخاتمة، وهو وحي الله الذي أنزله إلى عباده، فلا يحق لكائن من كان أن يسلك في حاله أو عبادته أو سياسته أو اقتصاده أو اجتماعه أو أخلاقه أو أي وضع من أوضاع حياته سبيل غير سبيل الله. فسبيل الله هو الطريق الوحيد إلى الجنة، ومن سلك سبيلا غير سبيل الله يبتغي به رضا الله فقد ضل وأضل، لأن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة بإنزال هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأرسل لنا هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فعليكم إخوة الإسلام بسلوك سبيل الله، وإياكم وكثرة السبل، وإياكم ودعاة الفتنة الذين يدعون الناس إلى الخروج عن أمر الله والخروج على شرع الله ومعاداة أولياء الله والسير في سبيل الشيطان. احذروهم فإنهم أدلاء إلى جهنم، من أطاعهم سحبوه على وجهه إلى جهنم، ثم تبرأوا منه كما تبرأ سيدهم الأول إبليس حيث قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فعليكم إخوة الإسلام بسلوك سبيل الحق، سبيل الله المستقيم، ولا يحتجن أحد بأفعال الناس الذين يضلون عن سبيل الله. يروى عن أحد سلف الأمة رحمه الله قوله: عليك بسبيل الله ولا تغتر بكثرة الهالكين، ألا وإن سبيل الله هو الحق ولو كنت وحدك، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله المستقيم في أمر العقيدة التي خلصت الناس من أوضار الشرك والوثنية والبدعة، لتعرف هذا المخلوق بربه الحق بأسمائه وصفاته، وترسم له مآله يوم يلقى ربه في جنة عرضها السماوات والأرض، وتحذره من نار شررها كالقصر وكالجمالات الصفر. وصراط الله المستقيم في العدل الرباني الذي تمثل في الحياة الإسلامية. ومن يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده يعلم بحق ولا يكابر في ذلك إلا جاهل، أن الأمة ما عرفت في تاريخها كله أعدل ولا أرحم من المسلمين في حكمهم، كيف وهم يحكمون بما أنزل الله. فتلسم الناس رائحة العدل الرباني وشعروا بالأمن والأمان يوم طبقت عليهم شريعة الله. والصراط المستقيم في التعامل الاجتماعي بين الناس الذي أوصى الله تبارك وتعالى المؤمنين مع بعضهم البعض، حتى ظن الصحابة أن الجار سيورث من شدة ما أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. ووصل إحسان المسلمين وعدلهم حتى إلى الكفار من أهل الذمة الذين يعيشون تحت مظلة الحكومة الإسلامية. وفي أمر الاقتصاد حيث حرم الله الربا وأحل البيع وحرم الغش وأمر بقول الحق والصدق. والصراط المستقيم في أمر العلاقات التي تقوم على أمر النكاح، وكم في شريعتنا مما بينه الله للرجل وللمرأة في حقوق كل منهما على الآخر، وفي رعاية الآباء للأبناء، وكم ورد في فضل النفقة على الأولاد، وفي تحريم عقوق الوالدين، وكيف أن عقوق الوالدين باب من أبواب جهنم. وصراط الله المستقيم في كل وضع وفي كل حال من حياة الأمة. فصراط الله في كل منهج وكل سبيل وكل ملحم من مناحي الحياة واضح لكل ذي عينين. ومن كان جاهلا فليسأل، فقد أمر الله بسؤال أهل العلم، وأمر الله بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، وإن العالم اليوم ليشهد فتن متلاطمة من أصحاب السبل الذين يدعون هذه الأمة إلى الضلالة وإلى العوج في باب العقائد، في باب المناهج، في كل أمور الحياة. فإياكم الدعاة الذين يدعون إلى أبواب جهنم، وإياكم وأرباب الشهوات الذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. تشبثوا بصراط الله المستقيم، واعلموا يرحمكم الله أن المتشبث بالصراط المستقيم وبالنهج النبوي إذا فسد الناس أجره في شريعة الله أجر 50 صحابي، كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكونوا يرحمكم الله مما يعظ بالنواجز على الحق إذا كثر الشاردون، وكونوا ممن يعتز بالحق إذا كثر المستهترون بدين الله وشرعه وأدابه. وعليكم بسلوك سبيل الصالحين والتأسي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن الفتنة عليه. إخوة الإيمان، تأملوا أوامر الله، فما أمركم الله به وأمركم به رسوله فأتوا بأمر الله على مراد الله كما يحب الله ويحب رسول الله. وتأملوا يرحمكم الله ما نهاكم الله عنه فانتهوا وانزجروا، وما نهاكم عنه رسولكم صلى الله عليه وسلم فانتهوا ونفذوا، فإن السعيد من أتى بالأمر واجتنب النهي. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل دينك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعبد فيه وحدك. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الطائعين المنيبين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.